الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال المؤلف رحمه الله والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء يبدأ المؤلف بتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان في اللغة هو التصديق، وأما في الشرع وهو المقصود عندنا هنا فهو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. هذا تعريفه عند أهل السنة والجماعة وهم متفقون على ذلك، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، تعريف الإيمان بما ذكرنا. بعض السلف يذكر التعريف على النحو الذي ذكرنا، والبعض يختصر فيقول قول وعمل، يقول قول وعمل، فيكون مقصوده بالقول والعمل هو ما ذكرنا، اعتقاد القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، فالمعنى واحد، وإن اختلفت ألفاظ السلف لكن كلها في النهاية مدارها على معنى واحد. ويريدون من هذا أن يبينوا أن إيمان العبد لا يصح إلا بثلاثة أجزاء: الجزء الأول الاعتقاد القلبي، والجزء الثاني النطق باللسان، والجزء الثالث العمل بالجوارح والأركان. النطق باللسان وحده لا يكفي، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فمن نطق بلسانه دخل الجنة، لكن هل النطق وحده يكفي؟ لا يكفي، النطق وحده لا يكفي، فلا بد من الإيمان القلبي. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر قوم فرعون ماذا قال؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، واستيقنتها أنفسهم. هنا الآن جحدوا بها باللسان، والإيمان القلبي حاصل، فالنطق باللسان لا بد منه، النطق باللسان لا بد منه، وعمل القلب أيضا، إيمان القلب لا بد منه كذلك، لأنه الله سبحانه وتعالى إيش قال في المنافقين؟ قال يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فإيمان المنافقين كان إيش هو؟ إيمانا بنطقهم بقولهم بظاهرهم، وليس إيمانا قلبيا، فكانوا كفار وكانوا في الدرك الأسفل من النار. فإيمان فرعون وقومه لم ينفعهم لأنه كانوا قد استيقنوا في نفوسهم، ولكنه من حيث الظاهر جحدوا واستكبروا عن الحق. وإيمان المنافقين لم ينفعهم أيضا لأنه كان في الظاهر باللسان، لكن في الباطن كان مفقود غير موجود. فإذا لا بد من النطق باللسان والإيمان بالقلب، وأيضا العمل بالجوارح كذلك لا بد منه. فالله سبحانه وتعالى رتب دخول الجنة على ماذا؟ على العمل. لا يمكن للعبد أن يدخل الجنة إلا بعمل. أنت لو تأملت جميع الآيات والأحاديث التي وردت في دخول الجنة تجدها كلها قد رتب الله سبحانه وتعالى دخول العمل في الجنة فيها على العمل، فلا بد من العمل كي يدخل الجنة شخص. إذا ما عنده عمل إذا ما في دخول للجنة. هذا الذي تدل عليه الأدلة الشرعية، وبهذا استدل السلف رضي الله عنهم على أن الأعمال لا بد منها، أيضا بأدلة الكتاب وأدلة السنة التي عندما تذكر الإيمان تذكر العمل. من الأدلة التي تدل على أن العمل من الإيمان قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقد اتفق المفسرون على أن الإيمان هنا اللي هو إيش؟ الصلاة، فسمى العمل إيش؟ إيمانا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. إذن دل ذلك على أن أعمال الجوارح من الإيمان. وكما ذكرنا أن الإيمان عند أهل السنة ثلاثة أجزاء لا يصح إلا بهذه الأجزاء الثلاثة. قال ونية وإصابة. شوف المؤلف إيش قال الآن. قول يعني قول اللسان, قول اللسان, وعمل عمل القلب وعمل الجوارح, عمل القلب وعمل الجوارح. ونية أي النية القلبية, وإصابة يعني إصابة السنة. ألفاظ زي ما ذكرنا, ربما ألفاظ السلف تجدها مختلفة لكن في النهاية هي من حيث المعنى واحدة, يعني أن الإيمان لا يصح إلا بنية وإلا بعمل موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم, عمل موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن العمل إذا لم يكن موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يكون مردودا على صاحبه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, فهو رد. فمطلوب منك أن تعمل عبادة طاعة لله سبحانه وتعالى, لكن لابد أن تكون هذه الطاعة على نفس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم, ولا بد من نية الإخلاص أيضا. ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن لابد أيضا من نية الإخلاص كي يقبل العمل. ويزيد بالطاعة. الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه, أما الزيادة فوردت في كتاب الله, فقال الله سبحانه وتعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا أيكم زادته هذه إيمانا, إلى غير ذلك من الأدلة التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان. وأي شيء يزيد فهو ينقص. ومن أعظم أو من أحسن الأحاديث التي وردت في بيان أن الإيمان يزيد وينقص حديث نافق حنظلة. هذا الحديث يدل على أن الإيمان يزيد وينقص, وذلك أن حنظلة التقى بأبي بكر في الطريق وقال له نافق حنظلة. قال له أبو بكر وما ذاك؟ قال نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر لنا الجنة والنار كأنها رأي عين, تصبح بالنسبة لهم كأنهم يرونها بأعينهم, ثم بعد ذلك نرجع إلى بيوتنا فنلاعب الزوجات والأولاد فننكر أنفسنا أو بهذا المعنى. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له ذلك, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن قلوبكم تكون على ما أنتم عليه عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. فهذا الحديث يدل على أن القلوب تتغير إيمانا, يزيد وينقص. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان, فيدل ذلك على أن الإيمان يضعف وينقص ويقل. قال المؤلف وينقص حتى لا يبقى منه شيء, يعني يبقى الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء, حتى يتحول من الإيمان إلى الكفر, لأن إذا لم يبقى من الإيمان شيء كفر وخرج من ملة الإسلام وكان مخلدا في نار جهنم. وينقص أيضا حتى يبقى منه الشيء القليل كما تقدم, أخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة خردل من إيمان, يعني حتى يبقى أصل الإيمان فقط معه. فهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص, وكما قال المؤلف ينقص حتى لا يبقى منه شيء. خالف في هذا الباب الخوارج والمرجئة, خالفت في هذا الباب الخوارج والمرجئة. هذا الأصل عند أهل السنة ثابت, خالف فيه الخوارج. الخوارج قالوا في الأصل كما قال أهل السنة, الإيمان اعتقاد وقول وعمل, لكن قالوا إذا زال بعض العمل زال الإيمان, لأن الإيمان شيء واحد عندهم لا يتجزأ, فإذا ذهب بعضه ذهب كله, هذا أصلهم الذي بنوا عليه. وبناء على ذلك يكفرون بالكبائر, فمن وقع في كبيرة فقد ذهب إيمانه. هؤلاء الخوارج. والمرجئة يقولون الإيمان هو التصديق فقط, يعني بعضهم يدخل القول في الإيمان وبعضهم لا يدخله, بعضهم يدخل القول وبعضهم لا يدخله. فبعضهم يقول الإيمان التصديق فقط, وبعضهم يقول التصديق مع القول، وكلهم متفقون على أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، ليست من الإيمان. هذا قول المرجئة، والمرجئة يستدلون بأدلة، والخوارج يستدلون بأدلة. وكما قال العلماء، إذا أردت أن ترد على مرجئ فاذكر له أدلة الخوارج، وإذا أردت أن ترد على خارج فاذكر له أدلة المرجئة، لأن طريقة الجمع بين الأدلة والتوفيق عند أهل السنة والجماعة. فإن الأدلة التي يستدل بها الخوارج تدل على أن الذنوب والمعاصي هذه تنقص الإيمان ولا تذهبه. الأدلة التي يستدل بها المرجئة تدل على أن من معه أصل الإيمان يخرج من النار ولا يبقى مخلدا فيها، فآخرته يدخل إلى الجنة. لكن الجمع ما بين الأدلة يدل على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن أصحاب الذنوب والمعاصي هؤلاء يعني إما أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم بداية، أو أن يدخلوا النار يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، والباب يطول الكلام فيه، يكفي إلى هذا القدر من هذا الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير هذه الأمة، إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. خير هذه الأمة وأفضلها، وأفضل الأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين هو أبو بكر كما قال المؤلف. وفضائل أبي بكر الصديق كثيرة، وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف هو الذي يستدل به على أن أبا بكر خير هذه الأمة بعد نبيها، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وأبو بكر هو أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سئل عليه الصلاة والسلام وأجاب بذلك. وفضائل أبي بكر الصديق كثيرة، والأمة متفقة على أنه خير هذه الأمة بعد نبيها. ثم يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفضائله مشهورة وكثيرة، وكذلك بعده عثمان بن عفان ذو النورين، ولقب بهذا لأنه تزوج ببنتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يأتي بعد هؤلاء علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهؤلاء بالفضل بهذا الترتيب، فضلهم بهذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. والحديث الذي ذكره المؤلف هو الحجة في ذلك كما ذكرنا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. هؤلاء هم بقية العشرة المبشرون بالجنة، والذين جاء فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين هم العشر المبشرون في الجنة، وهم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا أنهم هم الأفضل بعد أبي بكر وعمر وعثمان، يأتي علي بن أبي طالب ثم البقية الذي ينذكر. ثم قال: وكلهم يصلح للخلافة. قال هذا لأن الأربعة الأول قد تولوا الخلافة بموافقة بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اتفق على أنهم أهل للخلافة ويستحقونها، وأما البقية فقد ترك أمر الخلافة شورى بين هؤلاء الذين هم مذكورون هنا إلا القليل منهم فقط الذي كان قد استثني من أهل الشورى. طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف هؤلاء وسعيد أيضا هؤلاء كانوا في أصحاب الشورى الذين فوض إليهم عمر رضي الله عنه اختيار الخليفة من بعده. لا أذكر الآن أبو عبيدة كان معكم ولا لا؟
كان ميتا
صح؟ هو هذا نعم هذا الذي كان في بالي. طيب ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صلى القبلتين أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرن أفضل الناس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم القرن الأول الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهذا يدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم مقدمون على غيرهم. وفضائل الصحابة كثيرة منها قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى قد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. وكذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله إلى آخر الآيات. كل هذه الآيات تدل على فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهناك آيات أخرى وكذلك الأحاديث الحديث الذي ذكرناه وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذه كلها تدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مكانتهم ويعني مكانة المهاجرين والأنصار. لذلك قال المؤلف هنا المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صلى القبلتين. من صلى القبلتين يعني من صلى إلى بيت المقدس وصلى إلى الكعبة يعني أدرك الصلاة إلى بيت المقدس قبل أن ينسف الحكم فهؤلاء هم الصحابة الأول. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر نترحم عليهم ونذكر فضلهم. هنا المؤلف فاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الأول ثم من جاء بعدهم لأن جاء في الآية قول الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل إلى آخر الآيات. دل هذه الآية على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنفسهم يتفاوتون خاصة بين من أنفق من قبل فتح مكة ومن أنفق وقاتل بعدها يتفاوتون. وبعضهم قال أن المقصود بالفتح هنا صلح الحديبية بعضهم قال المقصود بالفتح هنا صلح الحديبية. على كل أن الذين أنفقوا وقاتلوا بداية يعني أفضل مكانة من الذين أنفقوا وقاتلوا بعد ذلك. لذلك قال هنا المؤلف من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أفضل الناس بعد هؤلاء بعد الفريق الأول من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر حتى لو ثبتت له فضيلة الصحبة بمجرد الرؤية. بما أنها ثبتت له فضيلة الرؤية فقد دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. نترحم عليهم ونذكر فضلهم لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالذين جاءوا من بعدهم من أهل السنة يترحمون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون فضلهم وينشرونه بين الناس كي يعني تثبت محبتهم في قلوب الناس. قال ونكف عن زللهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال إذا ذكر أصحابي فماذا؟ فأمسكوا. وما من إنسان إلا وله زلة وله غلط وله خطأ يقع فيه، ونحن أمرنا عندما يأتي الأمر عند زلات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخطائهم أن نمسك وأن لا نتكلم، وما شجر بينهم لا نتحدث فيه ولا دخل لنا في الأمر، بل نمتثل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الطريق إلى شرع الله ودينه، من أراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فقد أراد أن يهدم دين الله وشرعه، لأنهم هم الذين بلغون القرآن وهم الذين بلغون السنة. وإذا طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم شهود، هم الشهود الذين شهدوا على صحة دين الله وشرعه، فإذا طعن فيهم وفي عدالتهم إذن فقد أفسدنا وضيعنا دين الله تبارك وتعالى. لذلك من تكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أراد إيش؟ أراد دين الله وشرعه، ومع مخالفته وتكذيبه لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو كذب كتاب الله الذي برأهم والذي عدلهم، كذبه ورده، ومع ذلك هو هدفه من وراء طعنه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو هدم شريعة الله تبارك وتعالى. لذلك من تكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتهم على دين الله مباشرة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم البوابة إليهم هو معاوية الذي يرقى، يعني يحاول أهل الضلال وأهل الفساد أن يعني يدخلوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحاولون أن يدخلوا إليهم عن طريق معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فيبدأون طعنا في معاوية ثم بعد ذلك يتدرجون إلى بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من رأيته يطعن في معاوية بن أبي سفيان فاعلم أنه يريد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يريد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه يريد دين الله وشرعه. هذه هي التسلسل. لذلك قال أبو زرع الرازي رحمه الله وهو أحد أئمة السلف، قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق، ينتقص واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وخصوصا في زمننا هذا لا بد من تطبيق هذه القاعدة بشكل يعني كبير وعلى قاعدتها. من انتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتهمناه على دين الله، لأنه في زمننا بالذات الفتنة في هذه القضية قد عظمت وكبرت، وكلما تكبر الفتنة وتعظم في جانب معين كان السلف يشدون عليها أكثر من غيرها للقضاء على الفتنة التي تحصل. تمام؟ قال المؤلف رحمه الله والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه أن ليس عليه إمامه برا كان أو فاجرا. هذه المسألة من المسائل التي عظم بها البلاء والفتنة في زمننا هذا، مسألة السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، يعني أنه يجب علينا أن نسمع وأن نطيع لأئمتنا وهم حكامنا المسلمون فيما يحب الله ويرضى، أي في طاعة الله، يعني لا سمع ولا طاعة لهم في معصية الله، فإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن إذا لم يأمر بمعصية فيجب السمع والطاعة. ولعظم البلاء في هذا الجانب ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وذكر الكثير من الأحاديث التي تدل على وجوب السمع والطاعة وعدم جواز الخروج على الحاكم المسلم إلا أن نرى منه كفرا بواحا. لماذا أكثر من هذا؟ بل كانت آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أو من أواخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في آخر حياته كانت في هذه القضية. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن ساري قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد حبشي رأسه رأس زبيبة. هذه من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عليه الصلاة والسلام يوصي بهذه الوصايا لعلمه بأن فتنة هذه الأمة ستكون من هذا القبيل، ستكون من قبل خروجهم على حكامهم ستكون الفتنة وسيوضع السيف، وكما قال عليه الصلاة والسلام لن يرفع إلى قيام الساعة. أول الفتنة التي حصلت في هذه الأمة هو خروج على عثمان لعفان رضي الله عنه، وثم تتابعت الفتن بعد ذلك. لماذا حصلت الفتنة؟ لأن هؤلاء الذين خرجوا على عثمان ألقوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها السمع والطاعة وعدم الخروج على الحاكم خلف أظهرهم ومشوا مع أهوائهم، فخرجوا على عثمان ثم تتابعت الفتن بعد ذلك ووضع السيف بين هذه الأمة فلن يرفع إلى قيام الساعة. لكن يجب علينا أن نتقيد بما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وبما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم العلماء وأمراء المؤمنين والحكام فيهم. وجاء في حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. هكذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينازع الأمر أهله، يعني لا ينازعون أولاة الأمور إذا تولوا عليهم. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفر البواح كفر الواضح صريح لا يختلف فيه. العلماء علماء السنة لا يختلفون في كون هذا الشيء كفر الذي وقع فيه هذا الشخص. عندكم فيه من الله برهان، عندكم دليل أمام الله سبحانه وتعالى تقدمونه يدل يجوز لكم الخروج على هذا الحاكم. وفي حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية، إلا مات كميتة أهل الجاهلية. أهل الجاهلية لا يعرفون أمراء، كل منهم يمشي على رأسه، كل قبيلة كل جماعة مشين على رؤوسهم وما عندهم أمراء، فإذا مات الشخص يموت على هذه الطريقة، وهذا من مات على هذه الطريقة فهو متوعد بالعذاب من الله تبارك وتعالى. وفي حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. لاحظ هذه الأوصاف، إن استعمل عليكم عبد حبشي مع ذلك اسمع واطع، وإن رأيتم أثرا وإن رأيتم أمورا تنكرونها. ليش هذا كله؟ هذا كله ردود على أو تصلح هذه ردود على الخوارج وعلى الإخوان وعلى غيرهم الذين يقولون إيش نخرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أمر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به بأنكم ستجدون أشياء منكرة وتجدون مخالفات شرعية، بل ربما الحاكم الذي ولي عليكم لا يصلح أن يكون حاكما من الناحية الشرعية، لكن مع ذلك بما أنه مسلم يجب عليكم أن تسمعوا وأن تطيعوا. أما أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي وردت في غير هذا الجانب، هذا الجانب له أدلته الخاصة به، تلك أدلة عامة تصلح في عمومها في مواطن العموم لها، أما هذه الأدلة فهي أدلة خاصة نتعامل فيها مع الحاكم المسلم، فإذا جاءت أدلة خاصة في موضع فيجب التقيد بها وترك العام عندئذ في بقية الصور الأخرى. أما ما نقدم أن نأخذ بالعام ونترك الخاص هذا من عمل أهل الأهواء، من عمل أهل الأهواء الذين يريدون أن يبرروا لأنفسهم أعمالهم حتى ولو كانت باطلة. فهذه الأحاديث كلها مع ما فيها من وصف الأثر وما فيها من وصف الأمور التي ننكرها وما فيها من تولي الحال عبد الحبشي، العبد الحبشي في الشرع لا يجوز له أن يحكم المسلمين. لماذا؟ لأنه عبد، هو رقيق ومملوك، المملوك لا يتحكم في تصرفاته، المملوك هو مملوك تصرفاته لسيده، فكيف يأمر وينهى ويتحكم في الناس؟ فما يصح مثل هذا أن يكون حاكما، ومن شرط الحاكم أن يكون حرا. لكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أمر عليكم عبد حشبشيل، يعني لو كان حاكم من حكام المسلمين وجع وضع عليكم في مدينتكم هذه حاكما عليكم عبد حبشي، ماذا تفعل؟ مع أن هذا لا يصح، لكن ماذا تفعل؟ اسمع واطع، هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا كله؟ دفعا للمفسد الأعظم. هذه مفاسد التي ذكرناها والتي بينت لنا هي مفاسد، لكنها مقارنة بما سيحصل من نتائج الخروج لا تذكر هذه المفسدة أمام تلك المفاسد العظيمة التي فيها سفك للدماء، انتهاك للأعراض، ضياع للأموال، إضعاف لشوكة المسلمين بحيث تجعل دول المسلمين لقمة سائغة عندي في أفواه الكفرة كي يتسلطوا عليها. هذه مفاسد كبيرة وعظيمة. دفعا لهذه المفاسد الكبيرة العظيمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة والصبر. اصبروا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجدون من بعد أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا: ما نفعل يا رسول الله؟ قال: أدوا لهم الحق الذي لهم وسألوا الله سبحانه وتعالى الذي لكم. وفي حديث آخر قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. مع أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما صلوا، لا، إلا أن تروا كفرا بواحا. الأمور واضحة كعين الشمس، ولا يترك مثل هذه النصوص كلها ويلجأ إلى التلاعب بنصوص الشرع، بل يذهب إلى أحاديث موضوعة ومكذوبة ويخرجها بين الناس حتى يبرر لنفسه الخروج، إلا رجل صاحب هوى قد أكل الهوى قلبه. هذا حديث الأدلة التي تدل على وجوب طاعة ولاة الأمور كثيرة جدا، ذكرنا هذه بعضها وهو كافي إن شاء الله. ثم قال: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. فهو أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يصح أن يكون أميرا يتجب له السمع والطاعة متى؟ في ثلاث أحوال. الحالة الأولى هي ما ذكرها المؤلف، قال: من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه. لا يفهم بالناس هنا العموم، الناس هنا المقصود بهم أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد، إيش المقصود بأهل الحل والعقد؟ الذين يحلون الأمور ويعقدونها، هؤلاء هم أهل الحل والعقد، يعني بأيديهم زمام الأمور، يستطيعون حلها ويستطيعون عقدها، هذا معنى أهل الحل والعقد. والذين هم كقادة الجيش مثلا، رؤساء العشائر، الوزراء، العلماء، أمثال هؤلاء يسمون أهل الحل والعقد، لأن لهم كلمة مسموعة عند من يتبعهم ومن يسمع لهم، فعندهم جماعات تتبعهم وتسمع لهم، قائد الجيش عنده ما أفراد من الجيش يسمعون له، رئيس العشيرة عنده عشيرته تتبعه، العالم عنده الناس الذين تثق به تتبعه أيضا، وهكذا. أمثال هؤلاء هم أهل الحل والعقد في البلاد. هؤلاء إذا جمعوا كلمتهم على شخص وعينوه، هذا يصبح حاكما للمسلمين، تجب بيعته ويجب السمع والطاعة له. هذه الطريقة هي الطريقة الأولى، وهذه ثبتت بفعل من؟ ثبتت بفعل عمر رضي الله عنه، حيث إنه ترك الأمر شورى من بعده بين جماعة اختارهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية، الأمر الثاني، استخلاف الحاكم السابق، استخلاف الولي السابق لولي بعده، كما فعل أبو بكر الصديق مع عمر بن الخطاب. أبو بكر الصديق استخلف عمر من بعده فكان هو الخليفة، فهذه الصورة الثانية التي يثبت بها ولي أمر المسلمين. الحالة الثالثة هي التغلب على المسلمين، يتغلب واحد من المسلمين عليهم ويتسلط عليهم بالقوة بالسيف ويستتب له الأمر ويعني يرضخ الناس له، عندئذ يصبح يخضع الناس له ولإمارته، عندئذ يصبح أميرا يجب السمع والطاعة له. هذه الطرق الثلاثة التي تثبت بها إمارة الإمارة للمسلم على المسلمين. قال المؤلف: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. قلنا الناس هنا المقصود بهم أهل الحل والعقد. لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. الحديث التي ذكرناها بأن من مات وليست في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. نعم
شيخ الله شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. يبدأ المؤلف بتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان في اللغة هو التصديق، وأما في الشرع وهو المقصود عندنا هنا فهو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. هذا تعريفه عند أهل السنة والجماعة، وهم متفقون على ذلك، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، تعريف الإيمان بما ذكرنا. بعض السلف يذكر التعريف على النحو الذي ذكرناه، والبعض يختصر فيقول قول وعمل، يقول قول وعمل، فيكون مقصوده بالقول والعمل هو ما ذكرنا: اعتقاد القلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، فالمعنى واحد. وإن اختلفت ألفاظ السلف لكن كلها في النهاية مدارها على معنى واحد. ويريدون من هذا أن يبينوا أن إيمان العبد لا يصح إلا بثلاثة أجزاء: الجزء الأول الاعتقاد القلبي، والجزء الثاني النطق باللسان، والجزء الثالث العمل بالجوارح والأركان. النطق باللسان وحده لا يكفي، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فمن نطق بلسانه دخل الجنة، لكن هل النطق وحده يكفي؟ لا يكفي، النطق وحده لا يكفي، فلا بد من الإيمان القلبي. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر قوم فرعون ماذا قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، واستيقنتها أنفسهم. هنا الآن جحدوا بها باللسان، والإيمان القلبي حاصل، فالنطق باللسان لا بد منه، النطق باللسان لا بد منه، وعمل القلب أيضا، إيمان القلب لا بد منه كذلك، لأنه الله سبحانه وتعالى إيش قال في المنافقين؟ قال: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فإيمان المنافقين كان إيش هو؟ إيمانا بنطقهم بقولهم بظاهرهم، وليس إيمانا قلبيا، فكانوا كفار وكانوا في الدرك الأسفل من النار. فإيمان فرعون وقومه لم ينفعهم، لأنه كانوا قد استيقنوا في نفوسهم، ولكنه من حيث الظاهر جحدوا واستكبروا عن الحق. وإيمان المنافقين لم ينفعهم أيضا، لأنه كان في الظاهر باللسان لكن في الباطن كان مفقود غير موجود. فإذا لا بد من النطق باللسان والإيمان بالقلب، وأيضا العمل بالجوارح كذلك لا بد منه. فالله سبحانه وتعالى رتب دخول الجنة على ماذا؟ على العمل. لا يمكن للعبد أن يدخل الجنة إلا بعمل. أنت لو تأملت جميع الآيات والأحاديث التي وردت في دخول الجنة تجدها كلها قد رتب الله سبحانه وتعالى دخول العمل الجنة فيها على العمل، فلا بد من العمل كي يدخل الجنة الشخص. إذا ما عنده عمل إذا ما في دخول للجنة. هذا الذي تدل عليه الأدلة الشرعية، وبهذا استدل السلف رضي الله عنهم على أن الأعمال لا بد منها، أيضا بأدلة الكتاب وأدلة السنة التي عندما تذكر الإيمان تذكر العمل. من الأدلة التي تدل على أن العمل من الإيمان قول الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقد اتفق المفسرون على أن الإيمان هنا اللي هو إيش؟ الصلاة، فسمى العمل إيش؟ إيمانا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن دل ذلك على أن أعمال الجوارح من الإيمان. وكما ذكرنا أن الإيمان عند أهل السنة 3 أجزاء، لا يصح إلا بهذه الأجزاء 3. قال: ونية وإصابة. شوف المؤلف إيش قال الآن: قول، يعني قول اللسان، قول اللسان، وعمل، عمل القلب وعمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح. ونية أي النية القلبية، وإصابة يعني إصابة السنة. ألفاظ زي ما ذكرنا، ربما ألفاظ السلف تجدها مختلفة، لكن في النهاية هي من حيث المعنى واحدة، يعني أن الإيمان لا يصح إلا بنية وإلا بعمل موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عمل موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العمل إذا لم يكن موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يكون مردودا على صاحبه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمطلوب منك أن تعمل عبادة طاعة لله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن تكون هذه الطاعة على نفس ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من نية الإخلاص أيضا. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن لابد أيضا من نية الإخلاص كي يقبل العمل. ويزيد بالطاعة. الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه: أما الزيادة فوردت في كتاب الله، فقال الله سبحانه وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا أيكم زادته هذه إيمانا، إلى غير ذلك من الأدلة التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان. وأي شيء يزيد فهو ينقص. ومن أعظم أو من أحسن الأحاديث التي وردت في بيان أن الإيمان يزيد وينقص حديث نافق حنظلة. هذا الحديث يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك أن حنظلة التقى بأبي بكر في الطريق وقال له: نافق حنظلة. قال له أبو بكر: وما ذاك؟ قال: نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر لنا الجنة والنار كأنها رأي عين، تصبح بالنسبة لهم كأنهم يرونها بأعينهم، ثم بعد ذلك نرجع إلى بيوتنا فنلاعب الزوجات والأولاد فننكر أنفسنا، أو بهذا المعنى. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن قلوبكم تكون على ما أنتم عليه عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات. فهذا الحديث يدل على أن القلوب تتغير إيمانا، يزيد وينقص. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فيدل ذلك على أن الإيمان يضعف وينقص ويقل. قال المؤلف: وينقص حتى لا يبقى منه شيء، يعني يبقى الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء، حتى يتحول من الإيمان إلى الكفر، لأن إذا لم يبقى من الإيمان شيء كفر وخرج من ملة الإسلام وكان مخلدا في نار جهنم. وينقص أيضا حتى يبقى منه الشيء القليل، كما تقدم: أخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة خردل من إيمان، يعني حتى يبقى أصل الإيمان فقط معه. فهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وكما قال المؤلف: ينقص حتى لا يبقى منه شيء. خالف في هذا الباب الخوارج والمرجئة، خالفت في هذا الباب الخوارج والمرجئة. هذا الأصل عند أهل السنة ثابت، خالف فيه الخوارج. الخوارج قالوا في الأصل كما قال أهل السنة، الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لكن قالوا إذا زال بعض العمل زال الإيمان، لأن الإيمان شيء واحد عندهم لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، هذا أصلهم الذي بنوا عليه، فبناء على ذلك يكفرون بالكبائر، فمن وقع في كبيرة فقد ذهب إيمانه. هؤلاء الخوارج. والمرجئة يقولون الإيمان هو التصديق فقط، يعني بعضهم يدخل القول في الإيمان وبعضهم لا يدخله، بعضهم يدخل القول وبعضهم لا يدخله، فبعضهم يقول الإيمان التصديق فقط وبعضهم يقول التصديق مع القول، وكلهم متفقون على أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، ليست من الإيمان. هذا قول المرجئة، والمرجئة يستدلون بأدلة والخوارج يستدلون بأدلة، وكما قال العلماء إذا أردت أن ترد على مرجئ فاذكر له أدلة الخوارج، وإذا أردت أن ترد على خارجي فاذكر له أدلة المرجئة، لأن طريقة الجمع بين الأدلة والتوفيق عند أهل السنة والجماعة، فإن الأدلة التي يستدل بها الخوارج تدل على أن الذنوب والمعاصي هذه تنقص الإيمان ولا تذهبه، الأدلة التي يستدل بها المرجئة تدل على أن من معه أصل الإيمان يخرج من النار ولا يبقى مخلدا فيها، فآخرته يدخل إلى الجنة، لكن الجمع ما بين الأدلة يدل على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وأن أصحاب الذنوب والمعاصي هؤلاء يعني إما أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم بداية أو أن يدخلوا النار يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. والباب يطول الكلام فيه، يكفي إلى هذا القدر من هذا الكتاب. قال المؤلف رحمه الله وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير هذه الأمة إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. خير هذه الأمة وأفضلها وأفضل الأمم كلها بعد الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين هو أبو بكر كما قال المؤلف، وفضائل أبي بكر الصديق كثيرة، وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف هو الذي يستدل به على أن أبا بكر خير هذه الأمة بعد نبيها، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وأبو بكر هو أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سئل عليه الصلاة والسلام وأجاب بذلك. وفضائل أبي بكر الصديق كثيرة، والأمة متفقة على أنه خير هذه الأمة بعد نبيها. ثم يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفضائله مشهورة وكثيرة، وكذلك بعده عثمان بن عفان ذو النورين، ولقب بهذا لأنه تزوج ببنتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يأتي بعد هؤلاء علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهؤلاء بالفضل بهذا الترتيب، فضلهم بهذا الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، والحديث الذي ذكره المؤلف هو الحجة في ذلك كما ذكرنا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. هؤلاء هم بقية العشرة المبشرون بالجنة، والذين جاء فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين هم العشر المبشرون في الجنة وهم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكما ذكرنا أنهم هم الأفضل بعد أبي بكر وعمر وعثمان، يأتي علي بن أبي طالب ثم البقية الذين ذكر. ثم قال وكلهم يصلح للخلافة. قال هذا لأن الأربعة الأول قد تولوا الخلافة بموافقة بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اتفق على أنهم أهل للخلافة ويستحقونه. وأما البقية فقد ترك أمر الخلافة شورى بين هؤلاء الذين هم مذكورون هنا، إلا القليل منهم فقط الذي كان قد استثني من أهل الشورى. طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف هؤلاء، وسعيد أيضا، هؤلاء كانوا في أصحاب الشورى الذين فوض إليهم عمر رضي الله عنه اختيار الخليفة من بعده. لا أذكر الآن أبو عبيدة كان معهم ولا لا؟
كان ميتا
صح؟ هو هذا، نعم هذا الذي كان في بالي. طيب ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرن، أفضل الناس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم القرن الأول الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذا يدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم مقدمون على غيرهم. وفضائل الصحابة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى قد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجر. وكذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله إلى آخر الآيات. كل هذه الآيات تدل على فضيلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك آيات أخرى، وكذلك الأحاديث الحديث الذي ذكرناه، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذه كلها تدل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مكانتهم، ويعني مكانة المهاجرين والأنصار. لذلك قال المؤلف هنا المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. من صلى القبلتين يعني من صلى إلى بيت المقدس وصلى إلى الكعبة، يعني أدرك الصلاة إلى بيت المقدس قبل أن ينسف الحكم، فهؤلاء هم الصحابة الأول. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر نترحم عليهم ونذكر فضلهم. هنا المؤلف فاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الأول ثم من جاء بعدهم، لأن جاء في الآية قول الله سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل إلى آخر الآيات. دل هذه الآية على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنفسهم يتفاوتون، خاصة بين من أنفق من قبل فتح مكة ومن أنفق وقاتل بعدها يتفاوتون. وبعضهم قال أن المقصود بالفتح هنا صلح الحديبية، بعضهم قال المقصود بالفتح هنا صلح الحديبية. على كل أن الذين أنفقوا وقاتلوا بداية يعني أفضل مكانة من الذين أنفقوا وقاتلوا بعد ذلك. لذلك قال هنا المؤلف من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أفضل الناس بعد هؤلاء بعد الفريق الأول من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، حتى لو ثبتت له فضيلة الصحبة بمجرد الرؤية، بما أنها ثبتت له فضيلة الرؤية فقد دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. نترحم عليهم ونذكر فضلهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالذين جاءوا من بعدهم من أهل السنة يترحمون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون فضلهم وينشرونه بين الناس كي يعني تثبت محبتهم في قلوب الناس. قال ونكف عن زللهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال إذا ذكر أصحابي فماذا؟ فأمسكوا، وما من إنسان إلا وله زل وله غلط وله خطأ يقع فيه. ونحن أمرنا عندما يأتي الأمر عند زلات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخطائهم أن نمسك وأن لا نتكلم، وما شجر بينهم لا نتحدث فيه ولا دخل لنا في الأمر، بل نمتثل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الطريق إلى شرع الله ودينه، من أراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فقد أراد أن يهدم دين الله وشرعه، لأنهم هم الذين بلغون القرآن وهم الذين بلغون السنة. وإذا طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم شهود، هم الشهود الذين شهدوا على صحة دين الله وشرعه، فإذا طعن فيهم وفي عدالتهم إذن فقد أفسدنا وضيعنا دين الله تبارك وتعالى. لذلك من تكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أراد إيش؟ أراد دين الله وشرعه، ومع مخالفته وتكذيبه لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو كذب كتاب الله الذي برأهم والذي عدلهم، كذبه ورده، ومع ذلك هو هدفه من وراء طعنه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو هدم شريعة الله تبارك وتعالى. لذلك من تكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتهم على دين الله مباشرة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم البوابة إليهم هو معاوية الذي يرقى، يعني يحاول أهل الضلال وأهل الفساد أن يدخلوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يحاولون أن يدخلوا إليهم عن طريق معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فيبدأون طعنا في معاوية ثم بعد ذلك يتدرجون إلى بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من رأيته يطعن في معاوية بن أبي سفيان فاعلم أنه يريد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يريد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه يريد دين الله وشرعه. هذه هي التسلسل. لذلك قال أبو زرع الرازي رحمه الله وهو أحد أئمة السلف، قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق، ينتقص واحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وخصوصا في زمننا هذا لا بد من تطبيق هذه القاعدة بشكل يعني كبير وعلى قاعدتها. من انتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتهمناه على دين الله، لأنه في زمننا بالذات الفتنة في هذه القضية قد عظمت وكبرت، وكلما تكبر الفتنة وتعظم في جانب معين كان السلف يشدون عليها أكثر من غيرها للقضاء على الفتنة التي تحصل. تمام. قال المؤلف رحمه الله والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمامه برا كان أو فاجرا. هذه المسألة من المسائل التي عظم بها البلاء والفتنة في زمننا هذا، مسألة السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. يعني أنه يجب علينا أن نسمع وأن نطيع لأئمتنا وهم حكامنا المسلمون فيما يحب الله ويرضى، أي في طاعة الله، يعني لا سمع ولا طاعة لهم في معصية الله، فإنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن إذا لم يأمر بمعصية فيجب السمع والطاعة. ولعظم البلاء في هذا الجانب ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وذكر الكثير من الأحاديث التي تدل على وجوب السمع والطاعة وعدم جواز الخروج على الحاكم المسلم إلا أن نرى منه كفرا بواحا. لماذا أكثر من هذا؟ بل كانت آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أواخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في آخر حياته، كانت في هذه القضية. فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن ساري، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد حبشي رأسه رأس زبيبة. هذه من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان عليه الصلاة والسلام يوصي بهذه الوصايا لعلمه بأن فتنة هذه الأمة ستكون من هذا القبيل، ستكون من قبل خروجهم على حكامهم ستكون الفتنة، وسيوضع السيف، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لن يرفع إلى قيام الساعة. أول الفتنة التي حصلت في هذه الأمة هو خروج على عثمان بن عفان رضي الله عنه، وثم تتابعت الفتن بعد ذلك. لماذا حصلت الفتنة؟ لأن هؤلاء الذين خرجوا على عثمان ألقوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها السمع والطاعة وعدم الخروج على الحاكم خلف أظهرهم، ومشوا مع أهوائهم فخرجوا على عثمان، ثم تتابعت الفتن بعد ذلك، ووضع السيف بين هذه الأمة فلن يرفع إلى قيام الساعة. لكن يجب علينا أن نتقيد بما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم وبما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم العلماء وأمراء المؤمنين والحكام فيهم. وجاء في حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. هكذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينازع الأمر أهله، يعني لا ينازعون أولاة الأمور إذا تولوا عليهم. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. كفر البواح كفر الواضح صريح لا يختلف فيه. العلماء علماء السنة لا يختلفون في كون هذا الشيء كفر الذي وقع فيه هذا الشخص. عندكم فيه من الله برهان، عندكم دليل أمام الله سبحانه وتعالى تقدمونه يدل يجوز لكم الخروج على هذا الحاكم. وفي حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية، إلا مات كميتة أهل الجاهلية. أهل الجاهلية لا يعرفون أمراء، كل منهم يمشي على رأسه، كل قبيلة كل جماعة مشين على رؤوسهم وما عندهم أمراء، فإذا مات الشخص يموت على هذه الطريقة، وهذا من مات على هذه الطريقة فهو متوعد بالعذاب من الله تبارك وتعالى. وفي حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. لاحظ هذه الأوصاف: إن استعمل عليكم عبد حبشي، مع ذلك اسمع واطع، وإن رأيتم أثرا، وإن رأيتم أمورا تنكرونها. ليش هذا كله؟ هذا كله ردود على، أو تصلح هذه ردود على الخوارج وعلى الإخوان وعلى غيرهم الذين يقولون: إيش نخرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا أمر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به بأنكم ستجدون أشياء منكرة وتجدون مخالفات شرعية، بل ربما الحاكم الذي ولي عليكم لا يصلح أن يكون حاكما من الناحية الشرعية، لكن مع ذلك بما أنه مسلم يجب عليكم أن تسمعوا وأن تطيعوا. أما أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي وردت في غير هذا الجانب، هذا الجانب له أدلته الخاصة به، تلك أدلة عامة تصلح في عمومها في مواطن العموم لها. أما هذه الأدلة فهي أدلة خاصة نتعامل فيها مع الحاكم المسلم، فإذا جاءت أدلة خاصة في موضع فيجب التقيد بها وترك العام عندئذ في بقية الصور الأخرى. أما ما نقدم أن نأخذ بالعام ونترك الخاص، هذا من عمل أهل الأهواء، من عمل أهل الأهواء الذين يريدون أن يبرروا لأنفسهم أعمالهم حتى ولو كانت باطلة. فهذه الأحاديث كلها مع ما فيها من وصف الأثر وما فيها من وصف الأمور التي ننكرها وما فيها من تولي الحال عبد الحبشي، العبد الحبشي في الشرع لا يجوز له أن يحكم المسلمين. لماذا؟ لأنه عبد، هو رقيق، هو مملوك، المملوك لا يتحكم في تصرفاته، المملوك هو مملوك تصرفاته لسيده، فكيف يأمر وينهى ويتحكم في الناس؟ فما يصح مثل هذا أن يكون حاكما، ومن شرط الحاكم أن يكون حرا. لكن مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أمر عليكم عبد حبشي، يعني لو كان حاكم من حكام المسلمين وضع عليكم في مدينتكم هذه حاكما عليكم عبد حبشي، ماذا تفعل؟ مع أن هذا لا يصح، لكن ماذا تفعل؟ اسمع وأطع، هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا كله؟ دفعا للمفسد الأعظم. هذه مفاسد التي ذكرناها والتي بينت لنا هي مفاسد، لكنها مقارنة بما سيحصل من نتائج الخروج لا تذكر هذه المفسدة أمام تلك المفاسد العظيمة التي فيها سفك للدماء، انتهاك للأعراض، ضياع للأموال، إضعاف لشوكة المسلمين بحيث تجعل دول المسلمين لقمة سائغة عندي في أفواه الكفرة كي يتسلطوا عليها. هذه مفاسد كبيرة وعظيمة. دفعا لهذه المفاسد الكبيرة العظيمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة والصبر. اصبروا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ستجدون من بعد أثرا وأمورا تنكرونها. قالوا ما نفعل يا رسول الله؟ قال أدوا لهم الحق الذي لهم وسألوا الله سبحانه وتعالى الذي لكم. وفي حديث آخر قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، مع أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا، ما صلوا لا إلا أن تروا كفرا بواحا، الأمور واضحة كعين الشمس، ولا يترك مثل هذه النصوص كلها ويلجأ إلى التلاعب بنصوص الشرع، بل يذهب إلى أحاديث موضوعة ومكذوبة ويخرجها بين الناس حتى يبرر لنفسه الخروج، إلا رجل صاحب هوى قد أكل الهوى قلبه. الأحاديث والأدلة التي تدل على وجوب طاعة ولاة الأمور كثيرة جدا، ذكرنا هذه بعضها وهو كافي إن شاء الله. ثم قال ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. فهو أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يصح أن يكون أميرا يتجب له السمع والطاعة متى؟ في ثلاث أحوال. الحالة الأولى هي ما ذكرها المؤلف، قال من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه. لا يفهم بالناس هنا العموم، الناس هنا المقصود بهم أهل الحل والعقد. أهل الحل والعقد، إيش المقصود بأهل الحل والعقد؟ الذين يحلون الأمور ويعقدونها، هؤلاء هم أهل الحل والعقد، يعني بأيديهم زمام الأمور، يستطيعون حلها ويستطيعون عقدها، هذا معنى أهل الحل والعقد. والذين هم كقادة الجيش مثلا، رؤساء العشائر، الوزراء، العلماء، أمثال هؤلاء يسمون أهل الحل والعقد، لأن لهم كلمة مسموعة عند من يتبعهم ومن يسمع لهم، فعندهم جماعات تتبعهم وتسمع لهم، قائد الجيش عنده ما أفراد من الجيش يسمعون له، رئيس العشيرة عنده عشيرته تتبعه، العالم عنده الناس الذين تثق به تتبعه أيضا، وهكذا. أمثال هؤلاء هم أهل الحل والعقد في البلاد. هؤلاء إذا جمعوا كلمتهم على شخص وعينوه هذا يصبح حاكما للمسلمين، تجب بيعته ويجب السمع والطاعة له. هذه الطريقة هي الطريقة الأولى، وهذه ثبتت بفعل من؟ ثبتت بفعل عمر رضي الله عنه، حيث إنه ترك الأمر شورى من بعده بين جماعة اختارهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية، الأمر الثاني، استخلاف الحاكم السابق، استخلاف الولي السابق لولي بعده، كما فعل أبو بكر الصديق مع عمر ابن الخطاب. أبو بكر الصديق استخلف عمر من بعده فكان هو الخليفة. فهذه الصورة الثانية التي يثبت بها ولي أمر المسلمين. الحالة الثالثة هي التغلب على المسلمين، يتغلب واحد من المسلمين عليهم ويتسلط عليهم بالقوة بالسيف ويستتب له الأمر ويعني يرضخ الناس له، عندئذ يصبح يخضع الناس له ولإمارته، عندئذ يصبح أميرا يجب السمع والطاعة له. هذه الطرق الثلاثة التي تثبت بها إمارة الإمارة للمسلم على المسلمين. قال المؤلف: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. قلنا الناس هنا المقصود بهم أهل الحل والعقد. لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. الحديث التي ذكرناها بأن من مات وليست في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. نعم.